أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بحث الميعاد، وكما قلنا وتقدم في هذا البحث تكلمنا في مقدمات كثيرة، وهذه المقدمات هي إن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث، لا يفعل العبث والسفه. إذن لا زال الكلام في الميعاد، وهو قلنا إن المقدمة الخامسة هي إعادة الأرواح إلى الأبدان في القيامة. يقولون لا تكون هذا المشكل الذي يشكل علينا، لا تكون إلا من باب إعادة المعدوم، لأن المفروض كما عرفت وبقاء الأرواح في البرزخ، فالأرواح لا تكون معدومة حتى تكون إعادتها إعادة للمعدوم، بل إن الأرواح باقية، ولكن باقية في عالم يسمى بعالم البرزخ. كما لا يكون أيضا، البعض يشكل إشكال آخر ويقول يكون من باب إعادة أجزاء البدن إعادة المعدوم، ونجيب لأن الأجزاء المتفرقة كذلك هي موجودة عند الله تعالى، ولا يعزب منها يعزب شيء منها من علمه تعالى مهما تبدلت ومهما تغيرت. هذا مضافا إلى عدم اشتراط بقاء أجزاء مادة البدن في عينية الإنسان المعاد. واضح؟ مو إلا نفس أجزاء مادة البدن في عينية الإنسان المعاد واتحادها مع الإنسان الذي كان في الدنيا عقلا. ما عرفت من ان التشخص الشخص بحقيقته هي ما كان، ما قلنا هي روحه. اذا من هذا سوف ولذا لم يضر بقاءها تبدل اجزاءها في الحياة الدنيا بتمامه، مع ما قيل من ان اجزاء الانسان قالوا انها تتبدل تتغير مرات عديدة في طول سنوات عمره، ويشهد له حكم المحاكم عندما كان الشاب يحكم عليه بقضية ما في ايام شبابه ثم يهرب، واخذ في ايام هرمه ولزوم عقوبته مع تبدل اجزاء بدني مرات عديدة في طول حياته. فلو خلق مثل بدن الميت في العقبة وأعيد روحه إليه لكانت العينية محفوظة كما لا يخفى، ولكن مقتضى الأدلة الشرعية هو خلق البدن من الأجزاء المتفرقة التي كانت بدنا له في أيام الدنيا، كما يشهد له قوله تعالى وكذلك تخرجون. هذه الآية ماذا نفعل بها؟ الآية الكريمة التي تقول في سورة الروم، تقول وكذلك تخرجون، فإن الإخراج والخروج مولاي فرع بقائهم في الأرض، وإلا فلا يصدق. إذن فرع بقاهم في الأرض هذا يقول وكذلك تخرجون، وإلا فلا يصدق عنوان الخروج الإخراج والخروج وغير ذلك من الشواهد والأدلة. ولعل إليه يؤول ما ذكره المحقق اللاهيج قدس سره من إن المحققين يقولون إن البدن بعد مفارقة الروح وإن انعدام بحسب الصورة، ولكن يبقى بحسب المادة، ففي وقت الإعادة أفيض عليه مثل الصورة الأولية، وتتعلق الروح الباقية بالبدن المعاد، وتتحد، يعبر عنها بتتحد الهوهوية، لأن تشخص الإنسان بمن؟ تشخص الإنسان أيها الأخوة بتشخص النفس الناطق التي هي الروح، ولا دخل في تشخص النفس الناطقة إلا مادة البدن مع صورة ما، فالصورة المعينة لا مدخلية لها. قد تقول ما دليلك؟ قل لك ألا ترى أن شخص الطفل بعينه هو شخص الكهل أو الشيخ، مع أن بدن الكهل والشيخ ليس بدن الطفل بعينه. فإذا كانت الروح المثلب روح المطيع الباقية بعينه، ومادة بدنه مادة بدنه بعينه، فلا يلزم أن يكون المثاب غير المطيع، كما لا يلزم أن يكون الكهل غير الطفل، بل هو هو. ولا يخفى عليك إن إرادة إن أراد من قولي ولا دخل في تشخص النفس الناطقة، دخلت مادة ما في تشخص الناطق النفس الناطقة عقل، ففيه منع لما عرفت آنفا. وإن أراد إدخالها شرعا فهو وإليه يرجع أيضا ما في متن التجريد الاعتقاد، حيث قال ويتأول، أي العدم يتأول في المكلف، كما في قصة إبراهيم بالتفريق، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. وقد وقال الشارح العلامة في شرح عبارة المحقق الطوسي قدس الله سرهما، وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد أول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزاءه ولا امتنع في ذلك، إلى أن قال فإذا فرق أجزاءه كان هو العدل. فإذا أراد الله تعالى في إعادتها جمع تلك الأجزاء، والله قادر على أن يجمع تلك الأجزاء ويؤلفها كما كان، فذلك هو الميعاد، إلى آخر عبارة فراجع. هذا ما ذكر في شرح التجريد الاعتقاد. ويقول ولا أستغرب في هذا الجمع عن الحكم، ولا أستغرب في هذا الجمع عن الحكيم القدير الخبير، رواية علي ابن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أن النبي إبراهيم عليه السلام نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البحر وسباع البحر، ثم يثبت سباع بعضه على بعض فيأكل بعضه بعضا، فتعجب إبراهيم عليه السلام، تأكل بعضها بعض، ربي أرني كيف تحيي الموت؟ فقال الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم أدعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ إبراهيم صلوات الله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب، وقال الله عز وجل فصرهن إليك، أي قطعهن، ثم أخلط لحمتهن أو لحمهن، فرقا على كل 10 جبال، ثم أخذ مناقرهن ودعهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك، وفرقهن على 10 جبال، ثم بعد ذلك دعاهن فقال أجيبني بإذن الله تعالى، فكانت تجتمع ويتآلف اللحم كل واحد وعظمه إلى رأسه، طارت إلى إبراهيم. فعند ذلك قال إبراهيم الله إن الله عزيز حكيم. هاي أخبار، وهناك كما وتلك الأخبار، قال العلامة المجلسي قدس الله سره، تلك الأخبار تدل على أنه تعالى يحفظ أجزاء المأكول في بدن الآكل ويعود في الحشر إلى بدن المأكول كما خرج تلك الأجزاء المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور مميزة بينها. إذن الله سبحانه وتعالى هو قادر، إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إذن إذ دليل على وجود نشأة أخرى بعد أن أثبتنا مقدم وجود خالق كما يقول، وأن وأرسل رسل، ومن خلال الرسل بينهم من القرآن، هناك حديث كثيرة. فيقول صاحب بداية المعرفة: الميعاد مقتضي الحكمة الإلهية، والدليل على ذلك وجهين: صيانة الخلق من العبث، ذكرنا في مباحة الحكم من الصفات الثبوتية الفعلية إن العقل مستقل في الحكم بحسن الأفعال وقبحها من دون أن يحتاج في ذلك إلى ورود ترقي الشرع لذلك، كما تقول الأشاعر بالحسن والقبح الشرعي. نحن الإمامين نقول بالحسن والقبح العقلي، ومن هنا بحكم العقل بحكمة الخالق ولزوم كون أفعال كلها لها غايات كلها، وقبح وقوع الأفعال العبثية اللغوية الخالية عن أي فائدة. وهذا وهو بهذا الحكم إنما يكشف عن واقعية في ذات تبارك وتعالى، وإنه تعالى متصف بهذه الصفة، وهي صفة إنه حكيم لا يفعل العبثية كما قد يتصور يصدر حكما الله تعالى يحد من فاعلية المطلق، بل هو فاعل تام في الفاعلية، فاعليته غير محدود، له أن يفعل ما شاء، لأنه حكيم لا يفعل إلا ما كان غاية، لا ما كان ذا غاية وفائدة لكائناته لا لذاته، لأن الله غنيا كما في خطبة أمير المؤمنين في خطمة المتقين: إن الله خلق الخلق غنيا عن طاعته، لن تضره معصية من عصاه ولا تنفع طاعة المطلق. والغني عن كل شيء هو الله، وانطلاقا من هذه الكبرى إن الغنى لله عز وجل، نقول إن الله تعالى خلق الإنسان، زوده بالمدارك والحواس وأسباب التفكير والمعرفة، وأهبطه إلى هذه الدنيا ليعيش قساوتها وتعتصره مرارتها ويقدح ليلها ونهارها مبتغلة لقمة عيش في محيط الشقاء والبل. المولود المؤمن ما لا يدرك، السالك سبيل الله قد هلك، غرض الأسقام هذا الإنسان، رهينة الأيام، رميمة المصائب، عبد الدنيا وتاجر الغرور، غريم المنايا، أزير الموت، حليف الهموم، وقرين الأحزان، ونصب الآفات، وصريع الشهوات، وخليف الأموات. هذا الإنسان عندما ننظر إلى الإنسان اليوم السقم يأتيه المرض بين الحين والأخرى، بين الفين والأخرى، رهين الأيام، مصائب وما أدراك من مصائب، عبد الدنيا، تاجر للغروب، غريم المنايا، وين يذهب المنايا؟ لابد له سيرة للموت، نهاية الموت، حليف الهموم، قرين الأحزان، سريع الشهوات. المهم فوق ذلك لن يتركه هملا يعيش على هوا الله عز وجل، بل قيد تصرفات وحد من اختيارات بتشريعات أنزله تعالى إليه، وتكاليف وضعها وهي تتصادم رغباته في الجموع والانطلاق. قل لك هنا حرام، هنا حلال، هنا مباح، هنا غير مباح، لأن المصلحة والمفسدة الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وحينئذ نقول إذا كان الخالق حكيما فلا بد إذن أن تكون ثم غاية من خلق الإنسان، وإلا كان خلقه مع كل هاي المشاق التي صارت في الدنيا والتكاليف لغوا وعبثا، فما هي تلك الغاية؟ هل هي منحصرة بأطار حياة الدنيا التي يعيشها بأن يحياها ولا غير؟ ولكن لا يخرج بذلك عن دائرة العبث لما عرفت من طبيعة هذه الحياة، ويكون الإنسان مخلوقا حينئذ لكي يوضع عليه التكاليف ويعاني الشقاء بالعذاب، ليس إلا هو عين العبد، تنزه الخالق الحكيم عنه. فإذا لم تكن لغاية هي الدنيا فلا بد أن تكون إذن إذا لم تكن لغاية الدنيا، إذا لابد أن تكون من حياة أخرى، حياة أبدية. ويكون بلاء هذه وتكالب معبرا وجسرا وطريقا إليها. معنى الاختبار في هذا العالم تمحيص العباد لكي يحصل على الكمالات النفسية والمعنوية، ويكتسي بزي العبودية لله تعالى وحده، والفوز في النتيجة بكأس النجاة والسعادة الأخرى، وهو أن الغاية هو رضا الله عز وجل. قوله تعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. لا، هذا الإنسان لا يحسب، إنه خلق عبث، لكن إنما خلق لغاية لكي يصل إلى الكمالات، ولكي يقف ويعود إلى الله عز وجل، لكي يستحق المثيب المطيع من باب الله يعطيه الثواب وهي الجنة، ويعاقب المسيء. يعني هذا الآية تقول: أفحسبتم، والهمزة للاستفهام، إنما خلقناكم العبث، والآية الأخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن هذا هو حكمة الله عز وجل، هذا هو. إذن لابد من أن توجد حكمة. الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث والسف لأنه قبيح. إذن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان من باب لكي يصل إلى الكمالات، لكي يصل إلى رضا الله عز وجل. إذن هذه الأدلة التي أسيقت هي أدلة من باب يعبرون عنها بدليل الحكمة، حكمته تعالى. وإن الله حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا أو سفها، فهو تعالى لا يفعل عبثا أو سفها. وهو إنه لو لم يكن للإنسان معه كان خلقه شو؟ عبثا وباطلا. ولكن الله تعالى لا يفعل عبثا وسفا، فالمعاد للإنسان ثابت، فحكمته تعالى تقتضي أن يكون الإنسان حياة أبدية دائمة ومعاد في القيامة. وهذا طبعا يحتاج إلى مقدمات كثيرة تأتي ذكرها إن شاء الله في الدرس السابق إن شاء الله، في الدرس اللاحق حضرتك، لأن سوف نثبت تكملة بحث الميعاد من خلال إن شاء الله العدل الإلهي. هو يمكن طرح الأدلة الحكمة الإلهية على ضرورة الميعاد بصورة أقوى، وأن الخالق الحكيم عادل يستحيل عليه أن يظلم، وإنما يعطي كل حق حق. راح يجي إن شاء الله في الدرس السابق، وهناك آيات كثيرة تدل على هذا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. ثم يأتي إن شاء الله في الدرس إن شاء الله لاحق كيفية معاد الإنسان، وإن كان قد تكلمنا في بعضها، لكن سوف نسوق أو نسيق بعض الأدلة العقلية والسمعية على وجود حياة أخرى ينتقل إليها الإنسان بعد الموت. ولكن السؤال هنا قد يتساءل كيف يعاد الإنسان؟ هل يعاد بروحه السؤال أو جسده فقط أو بروحه وجسده؟ هذا إن شاء الله ما سوف يأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس السابق. واضح؟ هناك أسئلة تسأل كثيرة ما يدل على بعث أجزاء البدن جميعها، ما يدل على بعث الروح والبدن الدين ويوم القيامة، ما يدل على وقوع عذاب ونعيم جسمانيين أو روحيين. هذا إن شاء الله ما يأتي إن شاء الله ذكره إن شاء الله في الدرس إن شاء الله الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.